يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 41 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
حديث الحقيقة ومنطق الإنصاف، عنوان حلقاتنا هذه، وهذا هو الجزء السابع. هذه الحلقات جواب لسؤال سائل من مصر، إنه سؤال الأخ الفاضل المصري الذي هو في حيرة من أمره، فلا هو إلى الشيعة ولا هو إلى السنة. لازال الكلام في السياق نفسه، وصلنا إلى الصورة العاشرة من مجموعة صور الكثير والكثير من الحقائق التي تنتشر في المكتبة السنية، إلا أن السنيين يقفزون عليها. لا يريدون أن يرتبوا أثرا معنويا وجدانيا ولا أثرا علميا ولا أثرا عمليا، لأجل أن يحافظوا على صور العجول البشرية والأصنام البشرية التي يقدسونها من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم. وهذا هو الواقع الذي صنعه رجال الدين في كل الأديان، فهناك عجول تعبد وهناك أصنام تقدس، وما بين هذا وهذا يصنع لأتباع كل دين، يصنع لهم دين مزيف بديل عن الدين في نسخته الأصلية، الحكاية الإبليسية المتكررة عبر التاريخ منذ زمان مقتل هابيل، منذ ذلك اليوم والحكاية الإبليسية تتكرر عبر تاريخ البشرية. وما حكاية الشيعة بشيء غريب عن هذا المسار البشري، ولا كذلك بالنسبة للسنة، الحكاية هي الحكاية. وقفنا عند رزية الخميس، طرحت أسئلة وبعد ذلك تناولت أهم مفردات واقعة رزية الخميس. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أنتفع من الوقت المتاح لهذه الحلقة، أريد أن أجري مقارنة سريعة فيما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي فيما يعتقدونه في محمدهم، إنني لا أتحدث عن محمد الله ولا أتحدث عن محمد علي وآل علي ولا أتحدث عن محمد القرآن ولا عن محمد العترة الطاهرة، إنني أتحدث عن محمد سقيفة بني ساعدة وعن محمد سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. مقارنة، بل هي منافسة في الحقيقة، الحكم إليكم كي تشخصوا أي السقيفتين أقذر وأوسخ وألعن، لأنني أعتقد أن سقيفة بني ساعدة أقذر من سقيفة بني طوسي في بعض الجهات، وسقيفة بني طوسي أقذر من سقيفة بني ساعدة في جهات أخرى، لكن في المحصلة النهائية فإنني أعتقد أن سقيفة الطوسيين هي الأقذر والأوسخ والأحقر والأنجس. هذه كتب سقيفيي سقيفة بني ساعدة وكتب سقيفيي سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. في سقيفة بني ساعدة تحدثوا عن أن محمدهم يحاول الانتحار وكرارا ومرارا، هذا منطق بخاريهم نقلا عن عائشة. عائشة هي التي حدثت وقالت، والبخاري نقل من أن النبي الذي يتحدثون عنه حاول الانتحار بأن يلقي نفسه من شواهق الجبال، مع أن جبرائيل كان يتبدى له، كان يظهر له. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية، هذا الكلام يدل على قلة عقل هذا النبي. نبي ليس متأكدا من نبوته، أدل دليل على قلة عقله. الطوسيون ماذا يقولون؟ هذا هو تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد. كتاب عقائد الشيخ المفيد. قد يقول قائل من أن المفيد ليس من الطوسيين، إن كان في بادئ أمره فهو أستاذ الطوسي، والمذهب الطوسي تأسس بعد ذلك. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، والمذهب الطوسي بدأت تباشيره اللعينة الأولى سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي المشؤوم إلى النجف كي يؤسس الحوزة اللعينة المشؤومة هناك. أقول من أن المفيد رجع إلى أحضان إمام زمانه، ومر الكلام في الحلقات الماضية، لكن عقائد ضلاله أيام كان معتزليا هي التي يتمسك بها الطوسيون، ويعلمون الشيعة كي يقدسوا المفيد ويقدسوا كتبه بعقائد ضلاله هذا. من هذه الجهة جئت بكتاب المفيد هذا، لأن الطوسيين يتبنون العقائد هذه ويعلمون الشيعة على أن يأخذوا عقائدهم من كتب ضلال المفيد. أما كتبه التي ألفها بعد هدايته ورجوعه إلى أحضان إمام زمانه، فإنهم لا يعبؤون بكتاب الأمالي، أما كتاب الاختصاص ينكرونه، يقولون من أن هذا الكتاب ليس للمفيد. ومر الكلام في هذا. ماذا يقول المفيد في عقائده الضالة التي يتبناها الطوسيون اللعنة؟ تصحيح الاعتقاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، طبعة دار المحجة البيضاء، الطبعة الأولى 2016 ميلادي، صفحة 107. فأما الوصف لهم لمحمد وآل محمد، فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
هكذا يقول المفيد حينما كان يتبنى عقائد الضلال الاعتزالي. فأما الوصف لهم بالكمال لهم لمحمد وآل محمد فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. فالنبي محمد ليس كاملا قبل بعثته بحسب قواعد علم الكلام، فإنه صار حجة على الناس بعد بعثته. الحقيقة ليست كذلك، ولكن بحسب عقائد السنة والشيعة وفقا لعلم الكلام فإن النبي بدأت حجيته بعد بعثته. المفيد هكذا يقول: من أن كمال النبي في جميع أحواله لم يكن متحققا له قبل بعثته، وإنما اكتملت أحواله بعد البعثة. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. فعلي أيام رسول الله لم تكن أحواله مكتملة، وإنما اكتملت أحواله بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله ورحيله عن هذه الدنيا بدأت إمامته الفعلية، فهنا اكتملت أحواله. فالنبي قبل البعثة لم يكن مكتمل الأحوال. ويؤكد المفيد هذا القول في الصفحة التالية صفحة 108 حينما يقول: والوجه، القول الوجيه، الرأي الدقيق، الرأي المتين بحسب المفيد، والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة ونتوقف فيما قبل ذلك. هذا هو الرأي الوجيه. العقيدة الصحيحة هي هذه: والوجه أن نقطع على كمالهم في العلم والعصمة، متى؟ في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم عليهم السلام. متى أكمل عقولهم؟ حينما تحققت لهم الحجية على العباد، النبي بعد بعثته والإمام بعد إمامته، ما قبل ذلك فإن أحوالهم وعقولهم ليست مكتملة، علمهم ليس مكتملا، عصمتهم ليست مكتملة. هذا هو الذي يتحدث به المفيد في ضلاله الاعتزالي الواضح. الحكاية هي الحكاية، النبي يحاول الانتحار في بداية البعثة، وربما استمر إلى فترة طويلة، لأن كلام عائشة يخبرنا عن تكرار هذه الحالة، هناك خلل في عقل نبيهم، والأمر هو عند الطوسيين، فإن محمدهم لم يكن مكتمل العقل قبل البعثة. ماذا مر علينا في الحلقة الماضية من أن المسلمين البدريين اتهموا النبي بسرقة القطيفة الحمراء، بسرقة قطيفة حمراء سرقها رسول الله من غنيمة بدر، ومر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام. عندنا عند الطوسيين هذا شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي، المتوفى سنة 676، هذا هو الذي بعث الروح والحياة في المذهب الطوسي القذر بعد أن أصابه الخور والضعف. ومر الحديث في هذا المجلد الذي يشتمل على الجزء الأول والثاني من طبعة دار الأضواء، في الصفحة 83 بعد 100 من الجزء الأول، في أحكام الخمس والأنفال، وكذا للنبي وللإمام من بعده، للإمام الوصي، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، ما لم يجحف، والإجحاف شديد الظلم. تلاحظون أن محمد سقيفة بني ساعدة يحاول الانتحار لقلة عقله ولعدم تأكده من أنه رسول مبعوث من قبل الله. محمد سقيفة بني طوسي عقله قبل البعثة ليس مكتملا، أحواله ليست مكتملة. نحن لا نتوقع من الطوسيين أن يستنسخوا عقائد سقيفي بني ساعدة، فالطوسيون عندهم أناس يقولون نحن شيعة العترة، فلا بد أن يضحكوا عليهم وفقا لوضع يستطيعون أن يركبوا على ظهورهم. فالمسلمون البدريون بحسب منهجية سقيفة بني ساعدة الذين يقدسون كل البدريين، هؤلاء هم الذين اتهموا رسول الله بأنه سرق القطيفة الحمراء بينما سرقها بعض الصحابة. في حقيقة الأمر المحقق الحلي من الطوسيين اللعناء هو الذي يقول من أن المعصوم أكان نبيا أم كان إماما له أن يصطفي من الغنيمة إلى أن يقول ما لم يجحف. وهذا الكتاب له الكثير من الشروح. حينما يمرون على هذا الكلام لا يعبؤون به، أو أنهم يحاولون أن يخففوا وطأة هذا الضلال، أو أن يجدوا عذرا له في إساءة التعبير إلى غير ذلك. بالنتيجة هذا موجود في كتب القوم، وهذا الكتاب هو أول كتاب يدرس في المنهج الحوزوي في حوزة النجف. الطوسيون في ضلالهم لا يختلفون عن السقيفيين، عن سقيفي بني ساعدة، ولكن كل سقيفة بحسبها. أتباع سقيفة بني ساعدة بحسب البخاري، عائشة تحدثنا عن أن النبي حين دخل إلى حجرتها الخاصة وجد عندها رجلا غريبا، لم يصدر منه شيء، لكنها تبينت الكراهة، كراهة الأمر في وجه رسول الله، فأخبرته بأن الرجل أخوها من الرضاعة. فقال ما قال النبي، مر الكلام علينا، هذا النبي لا يعرف أقرباء زوجته، رجل غريب في الغرفة الخاصة لزوجته، هو لا يعرف أقرباء زوجته. الطوسيون في جواهر الكلام، جواهر الكلام شرح لشرائع الإسلام. محمد حسن النجفي المتوفى سنة 1266 هجري قمري، هذا هو الجزء الأول من جواهر الكلام، الطبعة، طبعة مؤسسة المرتضى العالمية بيروت لبنان، من الطبعة ذات المجلدات الكبيرة. في الصفحة 21 بعد 100، لا أريد أن أقرأ الكلام كله، فقد مر علينا في الحلقات الماضية وقرأته ووقفت عنده وشرحته. خلاصة الكلام، صاحب الجواهر يقول من أن النبي ومن أن الأئمة لا يعلمون مقدار الكر بسبب اختلاف الروايات في تحديد مقدار الكر وزنا أو مساحة. فإنه يقول من أن النبي والأئمة من بعده لا يعلمون مقدار الكر بشكل دقيق. مقدار الكر هو مقدار الماء الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه، طعمه، رائحته. التفاصيل الشرعية المبينة في محلها. فالإمام المعصوم والنبي المعصوم لا يعلمان مقدار الكر، وإنما خرصاه خرصا هكذا من دون علم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أمضى ذلك. أي إله يعبث بالدين هكذا؟ وأي نبي وأي إمام يكون بهذا الغباء بحيث لا يعرف أبسط الأحكام الشرعية؟ أي نبي هذا وأي إمام هذا؟ هذا هو الذي يقوله صاحب جواهر الكلام، يقول: ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة ولا غضاضة، لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه. إذن محمد صلى الله عليه وآله يحاول الانتحار مرارا، ومحمد أحواله وعقله ليس بدرجة الكمال قبل البعثة. محمد سرق القطيفة الحمراء من غنيمة بدر. محمد يجحف في تقسيم الغنيمة بحسب المحقق الحلي ما لم يجحف. محمد لا يعرف أقرباء زوجته وأحوال بيته. محمد لا يعرف أحكام الدين، لا يعرف مقدار الكر. أي محمد هذا؟ محمد مسحور، مثل ما قالت عائشة في البخاري، فكان يتخيل أنه يأتي النساء وهو لا يفعل ذلك قطعا. هذا مثال، وهكذا بقية الأمور، فإنه يتخيل أنه قد صلى لكنه لم يكن قد صلى، يتخيل أنه قد بلغ القرآن لكنه لم يكن قد بلغ القرآن. ما هي الحكاية؟ كلها ستكون هكذا. هذا محمد المسحور، محمد عائشة. أما الطوسيون فهذا محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، كتاب معروف لمحمد باقر الصدر، إنها طبعة مكتبة سلمان المحمدي. الطبعة الأولى 2013 ميلادي، بغداد، العراق، مكتبة سلمان المحمدي في بغداد العراق، الطباعة في لبنان. صفحة 282 يتحدث عن أن محمدا ما كان يعرف القراءة والكتابة، وما كان يعرف ثقافة عصره، كان رجلا جاهلا. هو الذي يقول، فمحمد مسحور لا يعرف ماذا يفعل وهو جاهل. لا يحسن القراءة والكتابة. هكذا يقول محمد باقر الصدر صفحة 282: إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينال ما يناله حتى المكيون، يعني أبا سفيان كان أكثر ثقافة من محمد، هو الذي يقول لست أنا، يعني أن أبا جهل كان أكثر ثقافة من محمد، هو الذي يقول إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينال ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف. فأبو سفيان كان يحسن القراءة والكتابة وكان مثقفا بثقافة عصره، كذاك أبو جهل. البقية الباقية من عتاة قريش من قوادي مكة ومن سفلة مكة، هؤلاء نالوا تعليما ونالوا ثقافة لكن محمدا لم ينل ذلك كما يقول محمد باقر الصدر. فهو ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلى أن يقول في صفحة 283 في وصف النبي: فرد أمي لم يشارك حتى في ثقافة مجتمعه بالرغم من بساطتها. هل هذا محمد؟ سيرقعون لكم ويضحكون عليكم، علماء السنة سيرقعون للسنة وعلماء الشيعة سيرقعون للشيعة. محمد باقر الصدر يصر على هذا، وأعاد طرحه في مقدمة الرسالة العملية، إنه يطلب من مقلديه أن يعتقدوا بهذه العقيدة. رسالته العملية: الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت. لا يوجد هناك شيء اسمه مذهب أهل البيت، هذا هو المذهب الطوسي الذي زيف بهذا العنوان. إذا أردنا أن نتكلم بالحقيقة، الفتاوى الواضحة وفقا للمذهب الطوسي. أهل البيت ما عندهم من مذهب اصطلاحي كالمذهب الحنفي والشافعي، أهل البيت عندهم دين هو هذا الدين الذي تحدث عنه القرآن من أن الدين عند الله الإسلام، هو هذا ولا يوجد غيره. ورضيت لكم الإسلام دينا كما جاء في سورة المائدة، هو هذا دين العترة الطاهرة، ليس هناك من مذهب، هذا المذهب الطوسي. هذه الطبعة طبعة دار التعارف، جعل لرسالته العملية مقدمة في أصول الدين. أصول الدين عند محمد باقر الصدر ثلاثة: المرسل، الرسول، الرسالة. أخذها من القطبيين، هذه عقائد حسن البنا وسيد قطب. فأصول الدين عند محمد باقر الصدر هي هذه الثلاثة التي أثبتها في مقدمة رسالته العملية: المرسل، الرسول، الرسالة. حين تحدث عن الرسول وصفه بنفس الأوصاف التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتابه المدرسة القرآنية إنها مدرسة الجهالة والسفاهة، مدرسة الضلال ونقض بيعة الغدير. في الصفحة 67، وقد جاء كل ذلك مما جاء في القرآن، وقد جاء كل ذلك على يد إنسان أمي في مجتمع وثني شبه معزول، لا يعرف من ثقافة عصره وكتبه الدينية شيئا يذكر، فضلا عن أن يكون بمستوى القيمومة والتصحيح والتطوير. هذا هو شأن محمد بحسب المراجع الطوسيين. ويكرر الأمر مثل ما ذكر لنا محمد باقر الحكيم، فإن الدروس التي كان يلقيها محمد باقر الحكيم في كلية أصول الدين، إنها الكلية التي كان يهيمن عليها حزب الدعوة ويديرها مرتضى العسكري، كان يدرس فيها محمد باقر الحكيم الدروس التي يكتبها محمد باقر الصدر والتي طبعها محمد باقر الحكيم في كتاب عنوانه علوم القرآن. هذه الطبعة الخامسة منقحة ومصححة، إنها طبعة مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، 2010 ميلادي، النجف الأشرف، صفحة 126-127. الكلام هو لا حاجة لإعادة قراءته، إنما جئت بالعديد من مصادر محمد باقر الصدر كي تعرفوا من أن الرجل مصر على هذه الفكرة، ولا ينفرد محمد باقر الصدر بهذه الفكرة، الخوء على هذه الفكرة، السيستاني على هذه الفكرة، المعاصرون من المراجع في النجف وكربلاء على هذه الفكرة، محمد الشيرازي على هذه الفكرة، محمد حسين فضل الله على هذه الفكرة، الطوسي مؤسس المذهب على هذه الفكرة، الطبرسي في تفسيره مجمع البيان على هذه الفكرة، محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف على هذه الفكرة، محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان على هذه الفكرة، إلى كل الأسماء التي تخطر في أذهانكم. هذه الفكرة موجودة في عقائدهم، وهم أخذوها عن نواصب سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من دل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا الله الغاث
محمد سقيفة بني ساعدة يسب المؤمنين من دون سبب، يلعنهم، يشتمهم، يجلدهم، يفعل فيهم ما يفعل من دون سبب، وبعد ذلك يطلب من الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمالهم رحمة وخيرا وقربة. ما هذا الهراء؟ لكن محمدهم هكذا قرأت عليكم من البخاري ومن صحيح مسلم، من الصحيحين قرأت عليكم تلك الأحاديث. الطوسيون اللعناء ماذا يقولون؟ هذا هو محمد حسين فضل الله في تفسيره الذي عنوانه من وحي القرآن، هذه طبعة دار الملاك، وهذا المجلد 11 صفحة 121 في تفسير الآية 43 من سورة التوبة. عفى الله عنك، الخطاب بحسب المنهج العلوي في التفسير لفظا لرسول الله مضمونا للأمة بغض النظر عن هذا الموضوع. ماذا يقول هذا الطوسي المفسر؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صفحة 124 هكذا يقول محمد حسين فضل الله، عفى الله عنك، وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ، يعني أن النبي قد وقع في الخطأ، ولكن الكلام هنا في الآية يراد منه تخفيف وقع الخطأ من قبل النبي. عفى الله عنك، وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه، من عدم اطلاع النبي على مواقفهم الحقيقية، مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون، يعني أنهم يضحكون عليه يخدعونه، مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم. وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، لأن العفو، عفى الله عنك، لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه، ولكن الموضوع ليس كذلك، لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف. هناك خطأ وقع، بأي طريقة يريد أن يتحدث عنه هناك خطأ وقع، إلى أن يقول في الصفحة 125 تحت عنوان معنى خطأ النبي. فالنبي قد وقع في الخطأ، ما معنى خطئه؟ يشرح لنا هذا العلامة الفهامة الطوسي، إنه محمد حسين فضل الله. وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ، لا توجد مشكلة، وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ، الكلام هو هو في صحيح البخاري، ليس هناك من مشكلة أن النبي يجلد المؤمنين أن يكون جلادا، ليس هناك من مشكلة أن النبي يلعن المؤمنين وهم لا يستحقون ذلك، المشكلة ستحل لأن الله سيعوضهم. وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه. قل عنا غبي أثول، هسه هاي اللغوة زايدة شنو؟ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه، لعدم وضوح وسائل المعرفة لدى محمد ما دام الغيب محجوبا عنه. يقول عنا غبي جاهل أذول، مثل ما قالت أحاديث البخاري ومسلم، فهو يحاول الانتحار، هو مسحور لا يدري ماذا يفعل، هو أسقط الآيات من القرآن وإنما ذكره بالآيات التي أسقطها من القرآن، رجل من عامة المسلمين كان يقرأ القرآن في المسجد مثلما حدثتنا عائشة، وهذه الأحاديث كلها أحاديث عائشة في البخاري، وهذه أحاديث حزب الدعوة، أحاديث القطبيين، هذه أحاديث محمد حسين فضل الله. وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه، إلى آخر هذا الهراء. هذا في المجلد 11، هو محمد حسين فضل الله في المجلد 24، إنها الطبعة نفسها، طبعة دار الملاك بيروت لبنان، فيما يرتبط بسورة عبس وتولى. بحسب أحاديث أهل البيت فإن الذي عبس وتولى هو عثمان بن عفان، وهذا واضح في أحاديث العترة الطاهرة، ولكن بحسب النواصبي عند السقيفتين فإن الذي عبس وتولى هو محمد صلى الله عليه وآله. ماذا يقول محمد حسين فضل الله؟ يتحدث عن الأغنياء وكيف أن النبي يقبل عليهم، باعتبار أن الآيات من سورة عبس وتولى تحدثت عن هذا المضمون، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا هو ابن أم مكتوم أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. هكذا يقول فضل الله وهو يتحدث عن الأغنياء الذين يقبل عليهم رسول الله ويترك الفقراء، فيقول لأنه هذا الغني يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت، فإن النبي يضيع وقته، ولذلك فإن الله قال ما قال في هذه السورة. يردع النبي صلى الله عليه وآله، يقول من أن النبي حينما يقبل على الأغنياء يضيع وقته، وهذا هو الذي فعله رسول الله، لأنه بحسب السورة فإنه أقبل على الأغنياء، لأنه هذا الغني يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك، من الاستغراق في الاهتمام بهدايته، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى تكون مع الفقراء، وهذا هو الذي فعله النبي، أن ضيع وقته مع الأغنياء وفوت الفرصة على الفقراء، وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية. وكأن النبي صلى الله عليه وآله كان مسؤولا في حزب الدعوة الإسلامية. ثم يقول فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله إذا كان النبي قد ضيع وقته في خدمة الأغنياء وترك الفقراء؟ يقول لا توجد هناك مشكلة أخلاقية، النبي اشتبه، الله عاتبه وانتهى الأمر، فلماذا تشكلون على عصمة النبي بهذا الموضوع؟ فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله؟ النقطة الثالثة، إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية، إلى أن يقول في الصفحة 63 أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل، إزالة المشاكل في الواقع الاجتماعي في عمل الدعوة الإسلامية، على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق، ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع، مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة. هذا يعني أن النبي لا يعرف الأولويات، فهو يقدم النتائج الصغيرة على النتائج الكبيرة ويعمل لتحقيق النتائج الصغيرة بعيدا عن تحقيق النتائج الكبيرة. أي نبي أثول هذا؟ أي نبي أثول؟ إبليس هل يفعل هذا؟ إبليس لا يفعل هذا، إبليس عنده قائمة أولويات بحسب مصالحه، لا بحسب ما يريد الله، بحسب ما يريد هو، فلا بد أن النبي عنده قائمة أولويات بحسب ما يريد الله. سيكون حال إبليس أفضل من حال محمد صلى الله عليه وآله، لأن إبليس عنده قائمة أولويات قد رتبها يعمل على أساسها، أما محمد فإن الأمور مختلطة في رأسه، هو لا يدري ماذا يفعل، ولذا فإنه يسب المؤمنين من دون سبب، ويلعن المؤمنين من دون سبب، ولذا فإنه قد عبس وولى بوجهه عن ابن أم مكتوم، وليس عثمان ابن عفان هو الذي فعل ذلك، إنما فعله رسول الله بحسب هؤلاء الطوسيين اللعناء. هذا هو محمد الذي يتحدثون عنه ويعتقدون به. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا الله الغافر. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
بحسب عائشة فإن النبي كان يسقط آيات القرآن وينساها، يسقطها من سور القرآن، وقد قرأت ذلك عليكم من البخاري. كم أسقط من الآيات ولم يجد أحدا يذكره. هناك حالات سمع فيها النبي بعض المسلمين يقرؤون تلك الآيات التي أسقطها، فترحم عليهم وقال إن الرجل رحمه الله يرحمه الله ذكرني بتلك الآيات التي نسيتها وأسقطتها من سورة كذا وكذا. نحن لا ندري كم من الآيات أسقط هذا النبي الغبي الذي لا يحفظ قرآنه والكتاب المنزل عليه. الطوسي في تفسيره التبيان، وهذا هو الجزء الرابع من طبعة ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة، في تفسير الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى آخر الآية. أذهبوا إلى موطن الحاجة، فإن الطوسية يتحدث عن سهو المعصومين، عن سهو محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فيقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله. هذا الكلام يكون أفضل من كلام عائشة، لأن عائشة نقلت عن النبي من أنه يسقط الآيات. لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوا أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني ما يصيرون مخابير ينسون ويسهون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابير، هو الذي يقول هكذا. فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا من شؤونهم وأحوالهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، وينسون كثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذا هو محمد صلى الله عليه وآله كما يحدثنا الطوسي في التبيان، والكلام هو هو ذكره الطبرسي في مجمع البيان. وهذا هو الجزء الرابع، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في تفسير الآية نفسها، إنها الآية 68 بعد البسملة من سورة الأنعام، في الصفحة 81 و82. الكلام هو هو، الكلام هو، لا حاجة للقراءة، لقد قرأت هذا وتحدثت عن بالتفصيل في الحلقات السابقة. وهذا الخوئي أقرأ عليكم من الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. وهذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها طبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 446، رقم السؤال 1520، سؤال عن سهو النبي، عن سهو الأئمة. جواب الخوئي: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. في غير الموضوعات الخارجية يعني في دائرة التبليغ، الموضوعات الخارجية يسهو فيها، هذا كلامه، وهذا الكلام أثبته في آخر حياته. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. هذا يعني أن دائرة السهو عند النبي ستكون أوسع من دائرة السهو التي تحدث عنها الطوسي والطبرسي، لأن الطوسي تحدث عن أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤونهم، وينسون كثيرا مما جرى عليهم في ماضي الزمان. الخوئي جعل النسيان يمكن أن يتطرق إلى كل الموضوعات الخارجية، إلى كل الموضوعات الخارجية. هذا يعني أن النبي يمكن أن ينسى الأمور الأهم وينشغل بالأمور المهمة، مثل ما تحدث محمد حسين فضل الله: ما هم يشربون من آنية الخراء نفسه ويأكلون من وعاء الخراء نفسه. ومحمد حسين فضل الله تلميذه، تلميذ الخوئي. بحسب أرخوئي فإن المعصومة، فإن النبي والإمامة ينسون الأمور الأهم، هذا الاحتمال قائم، وينشغلون بالأمور المهمة، وربما ينسون الأمور المهمة وينشغلون بالأمور غير المهمة. قائمة الأولويات عندهم مضطربة، بالضبط مثلما تحدث محمد حسين فضل الله عن أن النبي يقدم النتائج الصغيرة على النتائج الكبيرة، ولذا عاتبه الله في سورة عبس وتولى. هذا هو محمد الخوئي ومحمد السيستاني ومحمد محمد باقر الصادر ومحمد الطوسي ومحمد المفيد أيام ضلاله، حينما كان ضالا معتزليا. ماذا تقولون أنتم؟ لا يوجد فارق بين السنة والشيعة مثل ما قلت لكم. الصحابة وأئمة المذاهب ضحكوا على الذين يقولون نحن سنة، مراجع الدين ضحكوا على الذين يقولون نحن شيعة، ألا لعنة على السقيفتين؟ أي محمد هذا؟ هذه الحقائق بين أيديكم، فماذا تقولون أنتم؟ أي السقيفتين أقدر؟ قلت لكم قبل قليل من أن سقيفة بني ساعدة أقذر في بعض الجهات، ومن أن سقيفة الطوسيين أقذر في بعض الجهات، لكن في نهاية المطاف فإن السقيفة الطوسية هي الأقذر وهي الأنجس وهي الألعن. ومن هنا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه الحقائق بين أيديكم. عائشة وعمر وأبو هريرة والبخاري ومسلم وأئمة المذاهب أمرهم واضح معروف لدينا، المشكلة في هؤلاء، في هؤلاء الطوسيين اللعناء الذين تقدسهم الشيعة. والخراء هو الخراء والضلال هو الضلال. وفي سياق هذه السفاهة والقذارة تعالوا كي نشاهد ونستمع. هذا حبيب الكاظمي يخبرنا عن أن صلاتنا على محمد وآل محمد ترفع شأنه، وكلما صلى مصل منا على محمد فإن الله يقول له يا محمد اخرج من قصرك الذي أنت فيه في الجنان وانتقل إلى قصر آخر. رجاء اعرضوا لنا فيديو السفاهة والسفالة والجهالة والقذارة.
بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
غني عن القول. قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء، دعاء من أفضل الدعاء. إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن قدم طلبا: يا رب ارفع درجة النبي وآله. لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر، لا أقول مليون مرة، لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية، هذا شيء جيد، ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحصل؟ النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام، يأتي الخطاب من رب العالمين: أيها المصطفى ترق من هذا القصر، هيأنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل، لا لك لعلي وفاطمة وذريتها. يا ربي ولم؟ يأتي النداء: فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة، قبلنا منه هذه الصلوات يا رسول الله، رفعنا لك الدرجات.
ماذا تقولون لهذا الغبي؟ أنا لا أريد أن أعلق على هذه السفاهة، على سفاهته هو وعلى سفاهة الناس الذين يرفعون أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد، لأنهم معجبون بهذا الهراء وبهذه الجهالة. محمد المعظم الأعظم صلى الله عليه وآله يحتاج إلى صلاتي عليه وعلى آله الأطهرين كي ترتفع درجته. أي غباء هذا، أي غباء هذا. ومن هذا الغبي إلى غبي آخر، إلى محمد الشيرازي.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفرض مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتشاؤم، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
هؤلاء هم المراجع والطوسيون اللحناء، ينشرون ضلالهم في رؤوس الشيعة الديقيين من أتباعهم. هذا الغبي يقول من أن صلاته على النبي وآله الأطهار تنفع النبي. من أنت وما قيمة صلاتك حتى تنفع النبي؟ هؤلاء أغبياء، أغبياء بتمام معنى الكلمة. نحن نقرأ في سورة الأنبياء وفي الآية السابعة بعد 100 بعد البسملة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جمع جمع مذكر سالم. معرف بالألف واللام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، هذا التعبير يحيط بكل العوالم. عالمون جمع لعالم، هذا التعبير تعبير استيعابي يستوعب كل العوالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه رحمة مرسلة من الله، قطعا ستكون بحسب القابل، هذه رحمة ستسع كل العوالم، هذه هي الرحمة التي وسعت كل شيء. الرحمة التي تسع كل شيء، هل نستطيع عقلا أن نصدق أو أن نقبل من أنها ستكون بحاجة إلى رحمتنا؟ هي رحمة نازلة علينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون جميعا، جميع العوالم في عوالم الشهادة وعوالم الغيب، في عوالم الطبيعة وعوالم النور والمعنى، في العوالم العلوية وفي العوالم السفلية، في الملأ الأعلى وما بعد الملأ الأعلى، كل العوالم هذه داخلة في هذا التعبير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون هم الذين نذكرهم في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. كل العوالم من أولها إلى آخرها، من ظاهرها إلى باطنها، ومن باطنها إلى ظاهرها، الرحمة المرسلة من قبل الله إليها، وهي رحمة محيطة مستوعبة لهذه العوالم، تتمثل بهذا العنوان محمد. محمد رحمة العالمين صلى الله عليه وآله، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، هل هي بحاجة إلى رحمتي؟ من أنا حتى تكون الرحمة التي وسعت كل شيء بحاجة إلى رحمتي كي أوسعها أكثر؟ هذا الكلام مرفوض عقلا، لأن الرحمة نزلت بحدود القابل، لا زيادة، لا مجال للزيادة. إذا افترضنا مجالا للزيادة هذا خلل في عطاء الله، خلل في حكمته، فهو قد أفاض على العوالم هذا بما لا يناسبها، برحمة ناقصة تحتاج إلى زيادة من قبل أفراد تلك العوالم الذين هم بحاجة إلى تلك الرحمة النازلة. أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ هؤلاء لا يفقهون الكتاب ولا يفقهون الدين، جموع من البغال والحمير يفرض على الشيعة أن يقدسوه، والشيعة مسخرة، مسخرة هؤلاء، الشيعة مسخرة، مسخرة بتمام المعنى. إلى سفيه آخر، إلى سفيه آخر يحدثنا عن أن محمدا صلى الله عليه وآله كان يعاني من نقص في الحنان، إنه مرجع من المراجع الكبار، بشير النجفي
الزهراء سلام الله عليها في حياتها المقتصرة تمكنت من تجسيد وظائف المرأة كبنت في بيت أبيها. كانت سلام الله عليها بنتا هذا وفية حنية حنونة على أبيها وأمها، رغم أنها فقدت أمها أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها في طفولتها، ولكنها كانت قد هذا تهيأت لأن تكون بنتا حقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تقوم هذا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وإطاعته، بحيث ماليا وفرت للنبي صلى الله عليه وآله ذلك العطف الذي هرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، عطف العم، لأن أمه سلام الله عليه وعليها قد توفيت وهو هذا الرضيع هذا فيها أحضان أمه. إذن هذه زهراء سلام الله عليها وفرت للنبي ما فقده بموت أمه حنان الأم، ولذلك لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأم أبي عاب.
شنو الفهم هذا؟ شنو العلم؟ ومن هالمال حمل جمال، هؤلاء هم مراجعون العظام. شنو هالخرطه؟ أم أبيها هذا المضمون العميق والعميق جدا يتحدث عن بهذه الطريقة. تقول أم الدين عجوز تخطبنا وحدة من الجيران، سولفنا عن بنية حبابة، خوش بنية مؤدبة بتناس. شنو الخرط هذا؟ هؤلاء هم مراجعنا العظام. وطحت الحظ مستمرة وعلى هالرنة طحينش ناعم. تعالوا اسمعوا هذا العملاق، إنه عملاق المرجعية السيستانية، رشيد الحسيني.
وخصوصا ونحن في ضيافة سيدنا السيد الأستاذ السيد رشيد، لا بد أن لا نطيل في الكلام في هذا المقام.
فإنه كان فقير مكة، هل وجاهته الاجتماعية؟ فإنه كان يتيم يرعاه عمه أبو طالب. هل كان علمه الوافر؟ فإنه كما تنقل الآيات وتفسر الآيات من قبل المفسرين أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ما الذي جعله أن يكون بهذه المرتبة العظمى ونبي الأنبياء وخاتم الرسل؟ ما الذي جعله؟ لا الأموال، لا العلم، لا الجاه، ولا العشيرة، ولا أي نحو من هذه الأنحاء. إذن يبقى شيء واحد، هو الذي رشحه أن يكون نبيا، وهو أنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي، مناقبه، أخلاقه.
لا أعلق على هذا الهراء، وإنما أترك التعليق لكم. سفاهة لا تشابهها سفاهة، هكذا يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الواقع الطوسي القذر الوسخ النجس السفيه التافه من مرجعه الأعلى إلى أصغر عمامة في هذا الجو القذري بتمام معنى القذارة. هل هناك من فارق بين سقيفة بني ساعدة وسخيفة بني طوسي؟ هل لمستم فارقا؟ هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان. خطبة أمير المؤمنين في الكوفة بين خواصه، ذكرتها مرارا وكرارا في الحلقات المتقدمة، أقرأ شيئا يسيرا منها. في الصفحة 56 وبداية الحديث في الصفحة 55، إنه الحديث 21. ثم أقبل بوجهه أمير المؤمنين في الكوفة، ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال: قد عملت الولاة قبلي. من هم الولاة قبله؟ أبو بكر، عمر، وعثمان. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، إلى آخر كلامه. هذه هي حقيقة سقيفة بني ساعدة ومخرجاتها. مخرجات سقيفة بني ساعدة هي هذه. وهذا الكلام يحكم بشكل واضح على الحقائق التي مر ذكرها. هذا كلام أمير المؤمنين في تقييم سقيفة بني ساعدة. قد عمل الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه. وهذا بالضبط ما جرى في رزية الخميس. ألم يخالفه عمر متعمدا لخلافه حينما رفض مع الصحابة الذين معه، رفضوا أن يكتب لهم رسول الله كتابا عاصما لهم للأمة من الضلال؟ هل هناك تعمد في مخالفة رسول الله يكون أوضح من هذا؟ ومن هنا فإن أحاديث العترة صحيحة تحمل الحق في نفسها. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. هذا ما يخص سقيفة بني ساعد. أما ما يخص سقيفة بني طوسي، الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 74 بعد 100، إنه الحديث 7 نقلا عن احتجاج الطبرسي، الرسالة الأولى التي وردت من الناحية المقدسة إلى المفيد سنة 410 للهجرة. ماذا يقول فيها إمام زماننا؟ فإن يحيط علمنا بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم الخطاب إلى مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، سنة 410 للهجرة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألا تلاحظون أن المضامين واحدة، وأن العواقب واحدة، وأن النتائج واحدة؟ فما قرأته من الكافي كان تقييما من أمير المؤمنين لسقيفة بني ساعدة، وما قرأته من رسالة إمام زماننا إلى المفيد كان تقييما لسقيفة بني طوسي، للطوسيين. هذا هو الواقع بين أيديكم، والحقائق عرضتها ولا زلت أضعها تباعا أمام أعينكم. لا أقول لكم صدقوني، ولا أقول لكم اتبعوني، وإنما أقول لكم احترموا عقولكم، وابحثوا في أمر دينكم، وتأكدوا من هذه الحقائق التي عرضتها ووضعتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك، يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسى، سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود، سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
عرفتم الآن محمد سقيفة بني ساعدة، ومحمد سقيفة بني طوسي. أحدثكم بنحو مقتضب عن محمد دين العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن زيارة نبينا على البعد صلى الله عليه وآله. هكذا نخاطبه في بعض عبائر هذه الزيارة: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين، والسابق إلى طاعة رب العالمين، والمهيمن على رسله، والخاتم لأنبيائه، والشاهد على خلقه، والشفيع إليه، والمكين لديه، والمطاع في ملكوته، الأحمد من الأوصاف، المحمد لسائر الأشراف، الكريم عند الرب، والمكلم من وراء الحجب، الفائزة بالسباق والفائتة عن اللحاق، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة، لطفا منك له وتحننا منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة، حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح، حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد، بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار. الزيارة طويلة، لكنني أنتقل إلى مقطع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله التي وردت عن إمامنا الحسن العسكري. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وصل على محمد كما غفرت به الذنوب. لكن ما يقولون من أنه يجلد المؤمنين ويلعن المؤمنين من دون سبب. وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب، وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به العماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء، وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة، وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام، وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام، وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. هذه لقطات من شيء من فضائل محمد دين العترة الطاهرة. أنتقل بكم إلى المفردة الرابعة من مفردات النص الذي حدثنا به ابن عباس بحسب البخاري فيما يرتبط برزية الخميس. إنها المفردة الرابعة بحسب تسلسل المفردات المتقدمة الذكر، لأنني حدثتكم عن مفردة أنهم منعوا النبي أن يكتب الكتاب العاصم لهذه الأمة، وحدثتكم أيضا من أنهم قالوا لرسول الله من أنه يهذي: إن الرجل ليهجر. وحدثتكم أيضا عن قولة عمر وهو يقول: وعندنا كتاب الله حسبنا. هذا الكتاب الذي لا يعرف عمر منه أحكام التيمم وأحكام الصلاة، فحينما كان يجنب لا يصلي. هو هذا الكتاب الذي يقول عنه عمر: وعندنا كتاب الله حسبنا. وقرأت كل ذلك عليكم من البخاري نفسه فيما يرتبط بجهل عمر بأحكام الصلاة وأحكام التيمم. المفردة الرابعة: حينما طردهم رسول الله فاختلفوا وكثر اللغط. أقرأ عليكم من البخاري، من المصدر نفسه الذي قرأت منه في الحلقات المتقدمة. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني. طردهم: قوموا عني. ولا ينبغي عند التنازع، طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أقفوا عند هذه المفردة التي شكلت عاقبة هؤلاء الصحابة. عاقبتهم عند النبي الطرد، طردهم رسول الله من بيته، من محضره الشريف، طردهم، وما أظهر رضاه عنهم بعد ذلك. قضى نبينا صلى الله عليه وآله، هم الذين قتلوا، قضى نبينا مسموما، وما صدر منه أي تصريح بعد طرد الصحابة من أنه كان راضيا عنهم. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة هود في الآية 29 والتي بعدها بعد البسملة في سياق قصة نوح النبي؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. كانوا يطلبون منه كبار القوم أن يطرد الذين آمنوا برسالته. في الآيات المتقدمة من السورة نفسها: فقال الملأ الذين كفروا من قومه، من قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فإنهم يريدون من نوح النبي أن يطرد هؤلاء، فماذا قال لهم النبي نوح؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا. الأنبياء لا يطردون المؤمنين، الذين يطردون هم الذين لم يكونوا من المؤمنين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. هذا عداء مع الله، أن يقوم النبي بطرد المؤمنين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. حرب مع الله أن يقوم النبي بطرد المؤمنين. تدبروا في هذه الآيات، هذا على لسان النبي نوح، ولسان النبي نوح هو لسان بقية الأنبياء. الأنبياء لا تختلف شرائعهم ولا تختلف أخلاقهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وإذا ذهبنا إلى سورة الشعراء وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة وما أنا بطارد المؤمنين في سياق الآيات قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. المؤمنون لا يمكن أن يطردوا من قبل الأنبياء حينما طرد النبي هؤلاء الصحابة هذا إعلان صريح من أنهم ما هم بمؤمنين. نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 52 بعد البسملة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله قطعا لفظا له النبي لا يحتاج إلى هذا التوجيه هذا التوجيه في الحقيقة للأمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله ما هم من هؤلاء من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله لا يريدون وجه الله لو كانوا يريدون وجه الله هل يرفضون أن يكتب لهم رسول الله كتابا يكون عاصما لهم وللأمة من الضلال هؤلاء لا يريدون وجه الله هؤلاء يريدون وجه الشيطان يريدون الدنيا هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله من الظالمين إنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين إنه سيد الكائنات إنه محمد الرحمة المرسلة التي تسع كل العالمين صلى الله عليه وآله لقد طردهم هذا هو البخاري يحدثنا بعد أن رفضوا وقالوا ما قالوا بحق رسول الله ومن أنه يهدي قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه لقد طردهم محمد المصطفى بحسب رواياتنا لم يبق في البيت إلا علي وسلمان والمقداد وأبو ذر هؤلاء الذين بقوا في بيت رسول الله وأرادوا الخروج لما رأوا رسول الله غاضبا وكيف طرد القوم أرادوا الخروج مع أنهم لم يكونوا في جملة هؤلاء إلا أن أمير المؤمنين أمرهم بالبقاء وبعد ذلك كتب رسول الله كتابه واستشهد عليه بشهادة هؤلاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إذا ذهبنا إلى سورة الكهف في الآية 28 بعد البسملة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الله يقول لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه أوصاف الذين طردهم رسول الله، وأوصاف الذين بقوا في بيت رسول الله. هذه أوصاف سلمان والمقداد وأبي ذر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سلمان وأبو ذر والمقداد ما طردوا، الذي طرد عمر وأبو بكر والذين معهما. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لو كان عمر والذين معه تصدق عليهم هذه الأوصاف لصبر النبي عليهم وما طردهم، لكن النبي طردهم. لماذا؟ لأن الأوصاف التي في الجزء الثاني من الآية تنطبق عليهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، سلمان، المقداد، أبو ذر، ولا تعد عيناك عنهم، لا تفارق هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كما يريدها أولئك الذين طردوا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أولئك الذين طردوا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآيات واضحة وواضحة جدا في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يطرد المخلصين من أصحابه وأن يطرد الأوفياء من أصحابه، لكنه طرد الخائنين، طرد الذين ساروا على منهج إبليس، مثلما رفض إبليس السجود لآدم وأراد أن يسجد لله بحسب ما هو يريد. عمر كذلك رفض كتاب النبي وأراد التوجه إلى كتاب الله، ويا ليته كان يفقه كتاب الله، لو كان يفقه كتاب الله ما فعل فعلته الشنعاء هذه. قال قوموا عني، طردهم، طردهم. هكذا فعل رسول الله مع سقيفة بني ساعدة. ما هو موقف إمام زماننا من سقيفة بني طوس؟ أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار، من الصفحة 77 بعد 100 من الرسالة الثانية التي وصلت المفيد من الناحية المقدسة، وصلته قبل وفاته بعدة أشهر. بالضبط، وصلته قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام. الإمام الحجة ماذا يقول؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام يكره الواقع الشيعي، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام أبعد نفسه عن هذا الواقع، إنه زمان الغيبة ولزمان الغيبة شؤون وسنن وأحكام. في زمان رسول الله كان الزمان زمان الحضور، ولذا فإنه هو الذي طرده. في زمان الغيبة الإمام هو الذي قطع لطفه وفيضه عنهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ألا تلاحظون أن وجه الله معرض عن السقيفتين، مثلما أعرض رسول الله عن سقيفة بني ساعدة؟ أعرض الحجة بن الحسن عن سقيفة بني طوسي. هذه الحقائق موجودة بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي، سبحانك يا لا الغاف يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم، سبحانك يا لا الغاف.
رواية التقليد واضحة جدا في بيان هذه الحقيقة. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، إنها طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الحديث يبدأ في الصفحة 71 بعد 200، رقم الحديث 143. أقرأ عليكم من الصفحة 74 بعد 200. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والإمام يتحدث عن أنهم ضالون هؤلاء المراجع وسيضلون الشيعة وستبقى الشيعة على ضلالها، لكن الإمام يستثني فيقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه حتى لو ضلله أولئك المراجع، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده الشيعة، لا أتحدث عن شخص بعينه، وإنما في كل زمان من أزمنة الشيعة الماضية الحاضرة والتي في المستقبل. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. الأمور واضحة وواضحة جدا وجلية جدا. إننا نبرأ من دين الشيعة الطوسيين ونبرأ من دين السنة السقيفيين، لا شأن لنا بهما. يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء، يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء، يمانيون نحن، منهج الحكمة اليمانية، إنها حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. يمانيون نحن والغرام علوي، يمانيون والغرام علوي والقمر عنواننا الوضاء، شعارنا علي والراية البيضاء. والقمر عنواننا الوضاء، شعارنا علي والراية البيضاء. وزينب فينا أميرة الإعلام الحسيني، وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء، مهدويون نحن وحق الحسين، مهدويون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء، لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بسقيفة بني طوسي، فليذهبوا بأجمعهم مع نبيهم المخبول الأثول هذا الذي يتحدثون عنه في كتبهم ومعتقداتهم، فليذهبوا جميعا إلى الجحيم. أولئك نحن شعارنا علي علي علي، والراية البيضاء، وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء. هؤلاء نحن، هل عرفتمونا؟ هذه هويتنا يا صاح، هذه هويتنا ليس فيها خفاء. هل تريدون أن تضعوا أيديكم في أيدينا فحي هلا، أم لا تريدون ذلك فتلك مشكلتكم، ولا نعبأ لا بهذا ولا بغيره. طريقنا واضح واضح، طريقنا واضح، ورؤيتنا واضحة جدا جدا جدا. نلتقي غدا. لازال الحديث متواصلا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.